نسأله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو أول لقاء لنا بحول الله وتوفيقه ومدده من لقاءات سورة الكهف، وأود أن أقدم اليوم بمقدمة ضافية بين يدي تفسيري لهذه السورة الجليلة الكريمة التي كنت قد وعدت بتفسيرها في آخر لقاءاتنا. وسورة الكهف سورة مكية غير 40 آية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن. سورة الكهف 110 آيات، وتتكون من 1577 كلمة، ومن 6360 حرفا، وهي سورة رقراقة جميلة مؤثرة، لها منهج واضح، فهي تركز على قصص القرآن. ففي السورة وحدها قصة أصحاب الكهف التي سميت بهذا الاسم نسبة لهؤلاء الأفاضل الموحدين، وفيها قصة صاحب الجنتين، وفيها قصة موسى مع العبد الصالح، وفيها قصة ذي القرنين، وإن شئت فقل أيضا فيها قصة مختصرة لما حدث بين آدم عليه السلام وإبليس. كل هذا القصص يركز على قضية واحدة، إنها قضية تصحيح العقيدة. ولا أبالغ إن قلت إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره في هذه القضية، في قضية تصحيح العقيدة، ولا غرض، فهي قضية الأنبياء والرسل الأولى، قضية العقيدة والتوحيد، بل إنها الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، كل الخلق، بل إنها الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، قضية العقيدة. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فأرجو أن تركزوا معي في هذه القضية الجليلة الكبيرة، فهي القضية الأساس التي تدور حولها سورة الكهف، تركز بجميع قصصها على هذه القضية الجليلة الأولية الكبيرة. ففي أول دعوات يتضرع بها أهل الكهف أو أصحاب الكهف إلى الله جل وعلا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعدها يعلن هؤلاء الأفاضل عقيدة التوحيد جلية ناصعة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشطط. وهي قضية التوحيد أيضا في قصة صاحب الجنتين. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وفي آخر القصة تتجلى أيضا هذه القضية: هنالك الولاية لله الحق، فما أكثر الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله جل وعلا. عبدت الشمس وعبد القمر والنجوم والكواكب، وعبد عزير وعبد عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وعبدت الملائكة وعبد الجن وعبد الشيطان وعبد الدرهم والدينار وعبد الهوى وعبدت الأيديولوجيات وبعض المناهج والأفكار، بل وعبدت البقرة، بل وعبد الفأر. تقام المعابد الفخمة الضخمة، ويهدي كثير من الخلق النذور والكرابين والقرابين لآلهة باطلة في هذه المعابد. وستعجبون إذا علمتم أن هذه الآلهة هي الفئران. وقال قائل: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ما أكثر الآلهة الباطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتتجلى قضية تصحيح العقيدة في آخر قصة صاحب الجنتين، وسأعود إلى هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى ربما في عام أو عامين، فما أحوجنا إلى القرآن. ولا أحب أن أفسر الآية بمعناها وأن أنطلق سريعا كما أنزل القرآن لأجل هذا، وإنما ما أنزل الله القرآن إلا ليربي به هذه الأمة كما سأفصل الآن في محور مهم من محاور هذه المقدمة بإذن الله جل وعلا. أقول أيها الأفاضل، تتجلى قضية تصحيح العقيدة في آخر قصة صاحب الجنتين في قول ربنا سبحانه: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم تتعرض الصورة لقصة موسى مع العبد الصالح، وهي قصة جليلة أيضا تصحح الاعتقاد وتعلم الخلق أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه لا ينبغي للإنسان مهما كانت رتبته أن يغتر بعلمه، وأن يعلم علم اليقين أن ما عنده من علم إنما هو من فضل الله عليه وتعليم الله له. بل لقد عوتب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أيضا بسبب هذا كما سأفصل إن شاء الله في موضعه. وذكره ربه تبارك وتعالى بقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. عقيدة. وقصة موسى مع العبد الصالح مع الخضر على موسى وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، قصة تؤصل العقيدة كما ستتجلى لنا هذه المعاني أثناء تفسير الآيات بإذن الله. وكذلك قصة ذي القرنين، ذلكم الملك الصالح الذي ما ذكره الله في القرآن لملكه، فما أكثر الملوك، لكن الله جل وعلا ذكره في القرآن لعدله ولتوحيده، فبعدما أدى ما عليه وطاف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لينشر قضية التوحيد وقضية العقيدة كما سأبين، يعلنها صريحة واضحة ويقول: هذا من فضل ربي. الفضل ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى، بل ويعلن اعتقاده في عقيدة الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان بالله، حين بنى السد المنيع العظيم في صورة سبق بها كل المهندسين والمصممين المعاصرين، حين قوى النحاس بالحديد أو قوى الحديد بالنحاس، وقف أمام هذا السد وقال وهو يعلن عقيدته في الإيمان باليوم الآخر: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. يؤمن بهذا اليوم بأن الله سبحانه وتعالى سيغير هذه الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فضلا عن سورة أو عن قصة آدم مع إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الآيات، وفضلا عن بعض الآيات الجميلة الجليلة التي تتحدث عن الآخرة والقيامة في بعض صورها، أعود إلى ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكن هذه المقدمة أبين بها فقط منهج السورة الكريمة، وربما تأخذ منا عاما أو أكثر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر بفضل السورة في لحظات لأبين فضل القرآن وحاجة الأمة الآن إلى القرآن، ولأبين سر وسبب اختياري لسورة الكهف الآن بعد أن انتهيت بفضل الله من سورة التربية والأخلاق سورة الحجرات. أقول أيها الأفاضل، ثبت في فضل سورة الكهف ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، كان رجل يقرأ سورة الكهف، وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه أسيد بن حضير رضي الله عنه. كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، والشطن هو الحبل. أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف في بيته وإلى جواره فرس مربوط بشطنين أي بحبلين، كلما قرأ تغشته سحابة أي علته سحابة، إذا قرأ تدنو السحابة منه، يراها الفرس فينفر، فجعلت السحابة تدنو وجعل الفرس ينفر منها. وفي بعض الروايات وكان عنده ولده، فخشي أسيد بن حضير على ولده من الفرس، الفرس تصول وتجول ولا تستقر ولا تثبت، فجعلت السحابة تدنو أي تقترب وجعل الفرس ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأسيد: إنها السكينة تنزلت للقرآن، إنها السكينة تنزلت للقرآن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. يا لها من كرامة، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال. وأظن أن فتنة الدجال أخطر فتنة تعرفها أو ستعرفها الأرض من يوم أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد فصلت على هذا المنبر هذه الفتنة تفصيلا، أذكر فقط بأننا نعيش الآن زمان الفتن، نعيش زمان فتن الشهوات والشبهات. لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات وفتن الشبهات كهذا الزمان. تصور أن تأتي فتنة أعصب مما ترى، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. وقد حذرنا سيد الرجال صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال تحذيرا جليا، بين لنا شكله وصفته، وبين لنا أين يخرج وماذا يصنع في الأرض، وكم يبقى في الأرض وماذا يفعل بأهل الأرض إلى آخر هذه التفصيلات التي بينتها على هذا المنبر بفضل الله جل وعلا. ففتنة الدجال أخطر فتنة على وجه الأرض. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم بفضل الله جل وعلا من هذه الفتنة الحالكة الشديدة، فتنة الدجال. ومن قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال. تعالوا بنا لنعاهد ربنا جل وعلا من هذا اليوم إن شاء الله تعالى، لا على أن نحفظ 10 الأول فحسب، ولا على أن نحفظ 10 الأواخر فحسب، بل لنعاهد ربنا على حفظ السورة كاملة بإذن الله جل وعلا. وتستطيع أن تتابع معي الآيات، ولن أطيل الآيات، يعني لن أكثر من الآيات التي سأفسرها، بل سأقف وقفة متأنية بإذن الله تعالى كما فعلت في تفسير سورة الحجرات، لأن المنهج الذي أدين لله به في تفسير القرآن هو المنهج التربوي. فالله لم ينزل القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشقى به أو لتشقى به أمته، وإنما أنزل الله القرآن على المصطفى ليربي به المصطفى هذه الأمة، ليعلم به المصطفى الخلق حقيقة التوحيد وحقيقة الألوهية وحقيقة العبادة، ليفرد الخلق الحق بالتوحيد، ليربي به العقول، ليزكي به الأنفس، ليهذب به الأخلاق والضمائر. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وقال جل جلاله في القرآن: لينذر من كان حيا. ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات، وما أنزل الله القرآن ليزين به المسلمون جدران المساجد أو البيوت، وما أنزل الله القرآن ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الفضية أو الذهبية، وما أنزل الله القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات والأعياد، بل ما أنزل الله القرآن إلا ليفرد الخلق الحق بالتوحيد والألوهية والعبادة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فما أحوج الأمة الآن إلى القرآن. قف معي في عجالة مع بعض الأحاديث الصحيحة عن الصادق الذي أنزل الله عليه القرآن، لنقف على فضل القرآن أيها الأفاضل. ففي الصحيح، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. هل عرفت الآن أهل القرآن؟ أهل القرآن هم الذين كانوا يعملون بالقرآن في الدنيا. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. سورة البقرة وآل عمران تحاجان عنك يوم القيامة إن قرأت السورتين وعملت بما فيهما من أحكام فامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند حد الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن بمهارة ويقرأ القرآن بإتقان ويقرأ القرآن على قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بأحكامه وبتدبر مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة، يا لها من مكانة ويا له من مقام. فمن لم يستطع أن يقرأ القرآن بإتقان هل يهجر القرآن؟ لا، ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن، وله أجران، وله أجران. فيا أيها الوالد ويا أيتها الأم الكريمة، من لم يستطع منكم أن يقرأ القرآن قراءة متقنة فلا يحل له أن يهجر القرآن، بل عليه أن يحاول وأن يقرأ القرآن وأن يعلم أن له أجرين من الله سبحانه وتعالى، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. حديث عبد الله بن عمر: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، بمعنى الغبطة، ألا تتمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على عبد من عباده، لا، بل الغبطة بمعنى أن تسعد أن من الله على أخيك بهذه النعمة، وأن تسأل الله أن ينعم عليك بنفس النعمة التي أنعم بها على غيرك، هذه الغبطة. أما الحسد فهو حرام في دين الله، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. كفانا الله وإياكم شر الحسد والحاسدين والحاقدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا فضل القرآن. وأختم هذه الجزئية بحديث في سنن الترمذي وغيره بسند وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومع هذا الفضل هجر كثير من الناس القرآن، وهجرت الأمة القرآن، إلا من رحم الله جل وعلا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر للقرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. والهجر للقرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. هذه أنواع الهجر، ولا أريد أن أفصل. والله ما عزت الأمة إلا يوم أن جعلت القرآن أمام عينيها وبين يديها، وأعلنت مع المؤمنين الصادقين شعارهم الجليل: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما صارت الأمة ذليلة لأذل أمم الأرض إلا يوم أن هجرت القرآن وابتعدت كثيرا عن القرآن، فشرقت وغربت وبين يديها كتاب ربها جل وعلا وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وقد شاء الله وقدر أن يجعل عز الأمة وسعادتها وقدرها ومكانتها في اتباع هذا القرآن وفي العمل به. ليست العودة إلى القرآن نافلة ولا اختيارة، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. يجب على الأمة الآن أن ترجع إلى القرآن، أن ترجع إلى القرآن كله لتمتثل أوامره، لتجتنب مناهيه، لتقف عند حدوده، وهي في غاية الحب له والرضا عنه. ووالله ثم والله لن تسود الأمة ولن تعز ولن تسعد في دنياها وأخراها إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن. فالقرآن هو العصمة الواقية، هو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والنور المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الحبل الممدود بيننا وبين رب العالمين. إن لم نتمسك به هلكنا وسقطنا وغرقنا وهلكنا، إن لم نتمسك بهذا الحبل المتين، وإن لم نضئ لأنفسنا الضروب المظلمة بهذا النور المبين. قال رب العالمين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم أجد مرادفا في كل قواميس اللغة لهذه الكلمة الفذة الجامعة ألا وهي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المناحي وفي كل المجالات وفي كل السبل. يجب علينا أن نعود إلى القرآن في مجال السياسة، في مجال الثقافة، في مجال الاقتصاد، في المجال العسكري، في المجال التعليمي، في المجال الإعلامي، في المجال الفكري، في المجال التربوي، في المجال الأخلاقي، في المجال السلوكي، في مجال المعاملات بين الرجل وامرأته، في مجال المعاملات بين الأسرة وبين الأسر وبعضها، في مجال المعاملات بين أفراد المجتمع بأسره، مهما كانت طبقاتهم ومهما كانت مراكزهم. القرآن الكريم قال فيه رب العالمين: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يكاد القلب ينزف أن تترك الأمة هذا الساد وهذا المعيد وهذا الصراط المستقيم لتشرق يمنة ولتغرب يسرة، وهي تبحث عن الماء العذب الذلال، عن الماء العذب الزلال وسط نار مشتعلة متأججة. محال أن يدخل الجمل من سم الخياط، ومحال أن نخرج نورا من جوف الظلام، ومحال أن نستخرج ماء عذبا زلالا من نار مشتعلة متأججة. فما علينا أيها الأفاضل إلا أن نعود من جديد إلى القرآن الكريم في بيوتنا، في مصانعنا، في شوارعنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، في تربيتنا لأنفسنا وأولادنا، في اقتصادنا لنطهره من الربا، في إعلامنا لنطهره من كل قبيح، في سياساتنا واقتصادنا لنطهرهما من كل حرام، في معاملاتنا لنطهرها من كل ما لا يرضي الله جل وعلا. المنهج بين أيدينا كتاب الله وسنة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لن نوحد ربنا على مراد الله ورسوله إلا إذا عدنا إلى القرآن. فالقرآن كتاب التوحيد الأول، فالقرآن كتاب التوحيد الأول. وأنا أعجب كيف تركت الأمة كتاب التوحيد الأول وهو كتاب الله جل جلاله. فمن خلال القرآن تستطيع أن تتعرف على الأسماء الحسنى والصفات العلى، تستطيع أن تتعرف على الغاية التي من أجلها خلقت والوظيفة التي من أجلها ابتعثت. من خلال القرآن تستطيع أن تتعرف على موكب الأنبياء والرسل القديم الجليل من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليه أجمعين. من خلال القرآن تستطيع أن تتعرف على كيفية العبادة لله جل وعلا، تستطيع أن تتعرف على أخلاق المصطفى وعلى منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. من خلال القرآن تستطيع أن تسود سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا وتعليميا. نعم القرآن فيه كل شيء، لأن بعض الناس يتصور الآن أن القرآن للقراءة في رمضان فقط وللقراءة في الفجر أو بعد العصر فقط، لا، بل ما أنزل الله القرآن إلا ليتلى وإلا ليسمع وإلا لنتدبره وإلا لنعمل به وإلا لنحوله في كل مناحي حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فما علينا إلا أن نعود إلى القرآن إن أردنا السعادة وإن أردنا الكرامة. ووالله إن ابتعدت الأمة عن القرآن فمثلها كمثل الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد برائحة القذر في المرحاض والمستراح. والله شأننا إن ابتعدنا عن القرآن كشأن الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح ويستمتع برائحة القذر والنتن في المرحاض والمستراح. إن نحن عدنا إلى هذه المناهج الشرقية والغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع قرآن ربنا ومع منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، إن تركنا هذا، إن تركنا القرآن وعدنا إلى هذه المناهج، فقد ابتعدنا ورب الكعبة عن الحق، وأبينا إلا الذلة والمهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما سادت الأمة إلا يوم أن حولت هذا القرآن الكريم في حياتها إلى منهج حياة وإلى واقع يتألق صدقا توحيدا وصدقا وإخلاصا واتباعا وعطاء وإنتاجا وحركة وعملا ووفاء وبناء وصدقا في المعاملات وصدقا في العهود والوعود إلى آخر هذه المكارم التي لخصت في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تصور أن تجمع الأخلاق في هذه الكلمات القليلة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تستطيع أن تضع أي رذيلة تحت هذا التصنيف البديع، وتستطيع أن تضع كل فضيلة تحت هذا التصنيف البديع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأفاضل، القرآن الكريم يتحدى، ولازلنا بفضل الله نتحدى بالقرآن. أرباب العلم وأساطين الإبداع والبيان، لأننا نرى الآن صنفا قسما يتطاول على القرآن ويزعم أنه يستطيع أن يؤلف آيات مكذوبة يزعم أنها تشبه آيات القرآن، وهيهات هيهات. فأين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين من انتهى؟ تحدى الله به أساطين البلاغة وفرسان اللغة والبيان في أرض الجزيرة، ولا زال التحدي قائما بإذن الله جل وعلا. زعم المشركون الأول وهم أساطين لغة وهم فرسان بيان أن القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام، فتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بقرآن مثله، فلم يستطيعوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. الأول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. لم يستطع هؤلاء، فالأمر عسير، فخفف التحدي، فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، مش 114 سورة، لا، بعشر سور فقط. فقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. فلم يتمكن هؤلاء فخفف التحدي فطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة. فقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اسمع، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا إلى قيام الساعة نعلنها ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة الآيات، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقد ذكرت لكم في خطبة الفرقان الحق أن عتبة بن ربيعة أن أبا الوليد استأذن قومه من المشركين من أساطين البلاغة وفرسان البيان أن يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليفاوضه، ليعرض عليه أمورا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعضها. فذهب إليه أبو الوليد عتبة بن ربيعة وعرض عليه وقال له يا ابن أخي اسمع مني، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال من علم الدنيا الخلق والأدب صلى الله عليه وسلم؟ قل يا أبا الوليد أسمع منهج، اسمع الآخر بأدب وحكمة، فإن سمعت حقا فاقبل. فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها وعمل بها، وإن سمعت باطلا فرد الباطل بحق وبأدب وبتواضع وخلق. فالحق معنا كما أقول دوما، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق والباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع، ونتألم حينئذ لحقنا الذي ضعف وانزوى وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن هذا الألم بصورة من صورتين، إما أن يكون تعبيرنا ساكنا سلبيا فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا أصلا ونزداد عزلة عن الناس والمجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا نخسر الحق للمرة الألف أو للمرة المليون، لأننا حين انطلقنا لنزود أو لندافع عن الحق ازداد أهل الأرض في الأرض بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. قل يا أبا الوليد أسمع اسمع وكن مع الدليل الحق حيث كان، واقبل الحق على لسان أي أحد، ورد الباطل على لسان أي أحد. ليس لأحد، من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يقول المصطفى قل يا أبا الوليد أسمع. فقال عتبة يا ابن أخي صلى الله عليه وسلم إنك منا حيث قد علمت من السطط في المكانة والعشيرة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرطت به جماعتهم وعبت به من مضى من آبائهم، وقد جئت لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت تريد بهذا الأمر أي بهذا الدين الذي جئت به وفرقت به شملنا وجمعنا، إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا أي جعلناك سيدا لنا، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ. فقال صاحب الخلق العظيم: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. ما سفهه رسول الله؟ ما سبه؟ ما اتهمه بضحالة العقل وسوء المنطق والفكر؟ بل رد عليه بأدب جم وبحكمة بالغة وحجة دامغة. والله ما زاد النبي على قراءة آيات من سورة فصلت، قرأ عليه القرآن فحسب. أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: اسمع. فوضع عتبة بن ربيعة يديه خلف ظهره واتكأ عليهما واستند إليهما وأصغل، أقول بأذنيه، بل بكيانه كله للحبيب المصطفى. وأرجو أن تتصوروا وتتخيلوا معي حلاوة القرآن حين يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله كأن النور يخرج من بين ثناياه، والله كأن اللؤلؤ يخرج من فمه يقرأ القرآن. والقرآن في ذاته لو نزل على القرآن لتصدع من خشية الله، فما ظنك بهذا القرآن حين يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاميم، حاميم، هذه الأحرف التي تتكلمون بها وتنطقون بها، ما أنزل الله القرآن إلا بها، إلا بلغتكم العربية التي تعرفونها وتتحدثون بها. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا، لم يقل آذاننا، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، إلى آخر الآيات، حتى قرأ آيات السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الآيات، وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ساجدا لربه، ورفع رأسه ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: اصنع ما بدا لك. فقام عتبة بن ربيعة بهدوء مزلزل، وأنا لا أعلم كيف يكون الهدوء مزلزلا فيه في بعض الأحيان، بهدوء مزلزل. نعم. ودخل على قومه وهم في انتظاره في بيت الله الحرام، فلما أقبل عتبة نظروا إليه تغير الوجه، تغير الحال. ما وراءك يا أبا الوليد؟ وقبل أن ينطق، وإذ ببعضهم يقول لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم، يا قوم، اجعلوها بي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم. قالوا: سحرك والله محمد. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. وصدق ربي إذ يقول في شأن الوليد بن المغيرة: السؤال ما نقول في القرآن؟ ففكر وقدر الأمور من كل جوانبها، إنه فكر وقدر فقتل. كيف قدر؟ ثم نظر، ثم عبس وبسط، ثم أدبر واستكبر، وقال قولته الخبيثة، ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ويأتي الوعيد، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر الآيات. ولا زال عطاء القرآن وتحدي القرآن قائما في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت. بما أعرج على بعض هذه المعاني سريعا بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول ما أحوجنا إلى القرآن، ولا ينبغي أن يمل العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا طرح هذه القضية وتفسير آيات رب البرية والوقوف مع القرآن الكريم، لعل القلوب تفيء، ولعل العقول تعود، ولعل الأمة ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها. فهذه الخطوة العملية الأولى على طريق السعادة والنصر والكرامة في الدنيا والآخرة. أقول لا زال تحدي القرآن قائما إلى اليوم وإلى الغد وإلى قيام الساعة بإذن الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ذكرت بعض النماذج ولا أسأم تكرارها والتذكير بها. لم يكتشف العلماء في العصر الحديث إلا من سنوات قليلة مضت، اكتشفوا أن السماء كانت دخانا، بل لقد صوروا بعض النجوم التي لا زالت تتكون إلى هذه اللحظة من الدخان. ما اكتشفوا هذه الحقيقة العلمية الهائلة إلا من سنوات، وقد ذكرها القرآن الكريم من 14 قرنا في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اكتشف العلماء حديثا جدا أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر والحرق لا توجد إلا في منطقة الجلد فقط. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة الهائلة من 14 قرنا في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اكتشف العلماء حديثا جدا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم محي ضوءه ثم انطفأ، وما يصدر عنه من ضوء يشكل انعكاسا لضوء سراج آخر. وأحدث هذا الاكتشاف العلمي ضجة كبيرة، وقد ذكرها القرآن من 14 قرنا في قول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وآية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس. اكتشف العلماء حديثا أن الموج في الأنهار والبحار والمحيطات بسطحه المائل يشكل انعكاسا لأي ضوء يسقط عليه ليكون خلف هذا السطح الظاهر ظلاما دامسا في ظلام دامس. وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة من 14 قرنا في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو القرآن. أقول لا زال التحدي قائما بفضل الله، وأنا كررت هذه اللفظة لأن حربا حقيرة تعلن الآن على الثوابت، على القرآن وعلى السنة وعلى ربنا جل وعلا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار، ويجب علينا أن نشهد للقرآن بحفظنا للقرآن وبحفظ أولادنا وبناتنا للقرآن وبعملنا بالقرآن وبعودتنا إلى القرآن. هذه الشهادة العملية. نرجو أن ندوي بالقرآن في البيوت، في وسائل المواصلات، في المحلات، في الشوارع، في الطرقات، في الوظائف، في وسائل الإعلام، في كل مكان. لا تفارق القرآن تلاوة وسماعا وتدبرا وعملا وتداويا به سبحانه، بالقرآن كلام الله سبحانه. فمصدرية القرآن دليل إعجازه في كل مجال، أكررها، فمصدرية القرآن دليل إعجاز القرآن في كل مجال. فهيا بنا أيها الأفاضل إلى سورة كريمة من سور القرآن الكريم، إلى سورة الكهف، وسترى فيها العجب العجاب، وسترى أن السورة مليئة بدروس تربوية هائلة، وسوف أركز على هذا المنهج التربوي الأصيل. أما من أراد أن يعرف المعنى ويجري فليرجع إلى أي كتاب من كتب التفسير، بل ما أنزل الله القرآن مع كل حدث من الأحداث على قلب المصطفى إلا ليربي النبي الصحابة بهذا الحدث بآيات كريمة واضحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا لنصحح الواقع بقرآن ربنا، تعالوا بنا لنصحح الأخلاق، لنصحح العقيدة، لنصحح الضمائر، لنزكي الأنفس، لنهذب الأنفس، لنصحح إعلامنا، تعليمنا، تربيتنا لأولادنا، لنصحح فكرنا، لنصحح سلوكنا، لنصحح كل شيء في حياتنا بالعودة إلى القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذه الآية هي أول آية سنقف معها في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى، وستسمعون العجب العجاب في قوله تعالى عوجا على لسان عميد كلية اللغة العربية في لندن. سأسمعكم كلاما لأول مرة ستستمعون إليه في قوله تعالى عوجا. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نعيش مع سورة الكهف من اللقاء المقبل والخطبة القادمة بإذن الله. أسأل الله أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإيمان بمحكمه، اللهم ارزقنا العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، اللهم ارزقنا العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. اللهم إني أسألك أن ترد بيوتنا وأخلاقنا إلى القرآن ردا جميلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا.